مشاهدينا الكرام السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه من المراقب في جزئه الثاني والذي خصصناه عن المسلمين المنسيين في العالم وما الذي يحدث لهم ومن هي الدول التي تحتل يعني هؤلاء المسلمين الموحدين على مرأى ومسمع من العالم بأسره، ولم نسمع ولم ندري عنهم شيئا ولم تقدم يد العون لأي منهم، سواء في تركستان سواء في الأحواز سواء في بورما وغيرها ممن سنتناولهم في جزء المراقبة الثاني. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمان العام لمنتدى المفكرين المسلمين الأكاديمي والباحث الكبير. نرحب بك دكتور.
حياك الله أخي محمد.
حياك الله. يعني في الحلقة الماضية يعني كنا يعني أطلنا الحديث وأسهبنا حول يعني التضييق على الإسلام والمسلمين ومسألة الانبتات كما سميتموها. نكمل في هذا الإطار ثم نتحدث عن القوميات والوحدة الوطنية في الصين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الانبتات كما قلنا هو مصطلح بيير بورديو علم الاجتماع الفرنسي، هو توفي وبيير بورديو عندما درس المسألة القبائلية في الجزائر أو المجتمع الجزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر 1832 إلى 1962 حوالي 150 عام تقريبا.
نعم.
130 عام. لاحظ أن الاستعمار الفرنسي قام بتفكيك البنية الاجتماعية القبلية في الجزائر لأنه مجتمع قبلي أصلا. فلاحظ أنه قام بتفكيك البنية الاجتماعية. الآن كيف فككوها؟ كما تعلم الجزائر واسعة في المساحة نحو أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع في الجزائر. وبالتالي جاءوا الفرنسيون باعتبار أنهم كانوا يعتبرون الجزائر باللغة الاستعمارية الفرنسية فرنسا ما وراء البحار. وبالتالي لم يكونوا يعترفوا حتى بلقب أو بتسمية الجزائر كما يفعل الصينيون الآن في تركستان الشرقية ويسمونها سينكيانغ. نفس الشيء الجزائر. فرنسا ما وراء البحار.
يعني عملت لها عملية فرنسا كما كنا ندرس في التاريخ.
هكذا هم الفرنسيون، هكذا هم نوع الاستعمار الفرنسي.
دمويين يعني الفرنسيين تحديدا الاستعمار الفرنسي دموي.
كما يقال في المثل يعني الفرنسيون عندما يحتلون شعبا أو يغزون أمة أو يستولون على أرض معينة يعتبرونها قطعة من فرنسا. بعكس الإنجليز. لذلك الفرنسيين يعيدون البناء ثانية. بناء الدولة والمجتمع باعتبار أنه جزء من فرنسا. وبالتالي يتركون أثرا، لكن هذا لا يعني يقول لك أن الاستعمار الفرنسي أفضل من الإنجليزي، على العكس تماما. الاستعمار الفرنسي أشد وحشية من الاستعمار الإنجليزي. لأن الاستعمار الفرنسي عندما يعتبر الأرض قطعة لهم فتخيل ماذا يحدث في المجتمع. لم يتكون الفرنسيون يتخيلون أنهم سينسحبون، وبالتالي بنوا المستعمرات التي دخلوها. يعني الجزائر مثلا بنوا ولاياتها من ألفها إلى يائها
الفرنسي
حيثما كانوا. وبالتالي تركوا أثر بالغ جدا في الجزائر من حيث البناء.
اللغة الثانية كانت العربية لغاية 87، يعني كانت اللغة الأولى الفرنسية في مدارس الجزائر قاطبة لغاية 1987 من القرن الماضي. يدوب بدأوا يطلعوا قانون ويحطوا مادة في الدستور أن اللغة العربية اللغة الأولى.
هذا حتى هو أقام فيها أوربندن في آخره، حتى في عندما قام فيها أوربندن في الجزائر قامت مظاهرات يعني صاخبة في الجامعات ترفض اللغة العربية، اعتبر اللغة العربية في الجامعة الجزائرية هي اللغة الأساسية. حتى الآن ما يكتب ويدرس ثلثين المواد، ثلاث أرباع المواد في حتى في تونس في الجزائر باللغة الفرنسية حتى هي اللحظة. حتى هذه اللحظة. على كل حال الفرنسيون قاموا باستخدموا ما يسميه بورديو بمفهوم الانبتات. الانبتات يأتوا بقبيلة مثلا لنقل يعني في وهران، هذه القبائل يعني المدن الساحلية، يأتوا بقبيلة من وهران يلقوا بها في غرداية أو تمنغست
في الجنوب.
الجنوب. ثم يأتون بقبيلة من الجنوب يلقون بها في الشمال. المشكلة أنهم لا يلقون بها هكذا. لا، هم يفككونها تماما ثم يلقون بها في الشمال. لذلك الثورة الجزائرية عندما انتصرت
تقصد في الجنوب يعني.
يعني 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 اللي بالشرق يحطوه بالغرب، اللي بالغرب يضعوه في الشمال في في في, في الشرق وهكذا يعني. تفتيت النسب والسلالة. تفتيت.
عملية اختلاط.
يلا تضيع حقيقة
أو تذويب.
تضيع النسب تماما. وبالتالي الجزائريين يعني عندما فوق الدستور الجزائري أوجدوا ما يسمى بالميثاق. إذا كل دول المغرب العربي تعاني مشكلة هوية وكل دول المغرب العربي حتى في دساتير أحيانا تجدها تقدم تعريفا للبلد. وفي الميثاق تفسير للبلد لهوية البلد. لما حصل هذا؟ يعني لو جيت مثلا على الثورة على الثورة الجزائرية على يعني الأزمة الجزائرية ما بعد انتخابات 1992 أو 91 عندما تقدمت جبهة الانقاذ وتقريبا فازت ب يعني
98% من المقاعد
تقريبا يعني وصلت في الدورة الثانية لم يكن ينقصها يعني إلا بضعة عشرات من المقاعد وكان بإمكانها أن تحصد قرابة 80-85% من المقاعد. في هذه اللحظة اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر عندما سيطر عسكر على الجزائر ومنعوا الانتخابات ولاحقوا الجماعات وخاصة جبهة الانقاذ الوطني بزعمة عباسي مدني ومحمد بن حاج. عمليات القتل التي جرت في الجزائر وقادها الكثير من الجنرالات وحقيقة قادها الجنرالات بالدرجة الأساس ولو أنهم استخدموا الزوابري يعني كغطاء لهم لكن قادها الجنرالات الجزائريين لأنه في الجزائر ثمة قرى ليست متصلة النسب يعني القبائل يعني حديثة العائلة موجودة فيها وبالتالي أنت عندما تقتل قرية لن تجد أحدا يطالب بدمائها
أو يتعاطى معها للدفاع عنها.
لماذا فعلوا هذا؟ حتى يسجلوا الأراضي بأسمائهم حتى يسرقوا الأراضي. الآن غياب الهوية غياب النسب غياب النسب الدموي يعني في البنية الاجتماعية الذي حصل في الجزائر تقريبا الآن الصينيون يطبقونه حرفيا في تركستان الشرقية. ولا ننسى جميعا أن فرنسا كانت أحد الدول التي استعمرت أجزاء من الصين وبالتالي التجربة الاستعمارية الصينية الفرنسية يستعملها الصينيون بكل مفرداتها في تركستان الشرقية. لذلك تركستان يعني كما قلنا احنا الفرنسيين استعمار مختلف الفرنسيين بيتركوا شيء في البلد الإنجليز لا يتركون شيئا في البلد يعني يدخلون دولة شعب بلد يعني يخرجون منها يتركوها صحراء لا حر وكفية ولا شيء يذكر فيها يطلق على الإطلاق وبالتالي تبدأ من الصفر تبدأ من الصفر. واليابانيون الاستعلاء والإذلال اليابانيون أذلوا الصين. الآن لديك ثلاث نماذج استعمارية بثلاث مفردات استعمارية بثلاث محتويات ثقافية استعمارية
فرنسيين بريطانيين
ببناء القانونية وبتجاربها المادية على الأرض تطبق على تركستان.
يعني بيطبقوا الثلاث تجارب
الثلاث محتويات تطبق على تركستان. فتصور حجم ما تتعرض له تركستان كمجتمع كجغرافيا كثروات وكموارد. لا شيء يفلت في تركستان الشرقية
من
هذه المحتويات الاستعمارية الجهنمية. مثلث استعماري مدمر يقتلع تركستان من الجذور لا يريدها تاريخا لا يريدها حضارة لا يريدها هوية لا يريدها ثروات لا يريدها موارد لا يريدها شيء أن يذكر. ذلك هو ما تتعرض له تركستان الشرقية. هذا هو زد على الكلام عندما يستخدمون معنى يعني مفهوم الانبتات فهم يقولون بعملية تشتيت للديمغرافيا السكانية للديمغرافيا الاجتماعية تشتيت للخط الدموي. الخط الدموي خط النسب يعني ما يقصد فيه يعني يعني يعني, يعني الرحم يقومون بعملية تشتيت لهذا الرحم يعني ضخم جدا جدا. والمشكلة العويصة أنهم عندما بدأوا يعني سياستهم هذه بدأوها تقريبا في مطلع التسعينات
زي ما قلت في حلقات سابقة دكتور أكرم أنهم بيجبروا الصينيين على الزواج من التركستانيين والتركستانيين على الزواج من الصينيات وهكذا يعني.
هذا من ضمن ما حصل. هم طبعا بدأوا كما قلنا يعني هذا شيء مخطط وليس شيئا عفويا أو لا. هي تركستان كما قلنا هي رأس الحربة في المشروع في الرهان الاقتصادي العالمي الصيني في القرن 21
وفي نهضة الصين.
نعم. لذلك هم أطلقوا حملة تسمى حملة فتح تركستان. لماذا استخدموا يعني هذا التعبير؟ لأنهم يعتبرون أن تركستان اختصبت من المستعمرين القدامى اللي هم المسلمين.
لأنها تبراكت محتلة إسلامية.
نعم. يبدأ عملية الفتح تعني التغيير الجذري البنيوي لكل أركان الدولة وعناصرها من الشعب من الجغرافيا من السياسة من التاريخ من كل فتح يعني
عملية التصحيح.
يعني نحن الآن مثلا العالم العربي والعالم الإسلامي أو الفلسطيني عندما تريد أن تحرر فلسطين ماذا ستحرر في فلسطين؟ فلسطين بحاجة إلى فتح جديد. لا ينفع مع فلسطين تحرير لا ينفع مع فلسطين مثلا يعني حكم ذاتي وما إلى، لا ينفع، لا ينفع حلول وسطى، لا ينفع تسويات. الوحيد، الشيء الوحيد، الأمر الوحيد الذي ينفع مع فلسطين هو الفتح. لماذا؟ لأنك أنت بصدد قومية، بصدد دولة جديدة زرعت، قامت بعملية تخريب ديموغرافي، قامت بتهجير، قامت بتخريب اجتماعي، بتخريب اقتصادي، بتخريب سياسي، قامت بطمس معالم دولة حضاريا في التاريخ.
حتى لو عاد اللاجئون يعني إلى فلسطين يحتاجوا إلى فترة لكي يعودوا إلى تقاليدهم وعاداتهم العربية،
بحاجة ليس إلى إعادة تعريب أو أسلمت فلسطين طبقا للتاريخ،
تمام،
العقيدة، طبقا للحضارة. هذا ما نحن بحاجة له بفلسطين، وبالتالي نحن بحاجة إلى فتح فلسطين من جديد. الآن هم جاءوا إلى تركستان الشرقية ويعلمون أنها ليست لهم ولا علاقة للصين بها، لذلك هم عندما يستخدمون تعبير فتح فهم يريدون قلب كل المحتوى التركستاني بما فيه الخصب الذي تحدث عنه يقود الحموي، بما فيه التاريخ، بما فيه الديموغرافيا، بما فيه الحضارة، بما فيه الثقافة، بما فيه حتى الخط الدموي. لا يريد أن يكون هناك شعب باسم التركستاني ويتحدث لغة إيغورية وينتمي إلى شعوب الترك، لا يريد هذا، لا يريد هذا. وإذا نجحوا في هذا، معنى هذا الكلام على المستوى الإنساني قاطبة أن الصين مقدمة على أن تكون إحدى أوحش أشد الدول الاستعمارية توحشا في العالم، لأنها ستبدأ في التوسع إذا نجحت، ولديها أدوات
للتوسع،
الفتح والتوسع، لديها ديموغرافيا. يعني لا، لو دخلت الصين على دولة عدد سكانها يعني 2.83 مليون، ماذا يبقى منها؟ لا يبقى منها شيء يذكر، لا يبقى منها إلا الإعلام، الإعلام يروح ويجي، السياسة تروح وتجي، المصالح تروح وتجي. يعني الدول لن تفتح معارك من أجل 2 مليون بني آدم، هم اللي قتلوا في الحرب العالمية الثانية 60 مليون
مثلا،
وما يريدون الرأسمالية يعني إن اختفى 2 مليون عن وجه الأرض، لا يريدونها شيء. وبالتالي ثمة إشكال في هذه السياسة الصينية التي تتوجه نحو الاستعمار، يتوجه نحو الغزو، يتوجه نحو العدوان الذي يشتث كل ما في طريقه. لذلك هم رفعوا شعار على شاكلة الشعار الماليزي، الماليزيون عندما قرروا الإقلاع اقتصاديا ووضعوا مشروعهم التاريخي
قالوا توجه إلى الغرب مثلا،
نعم،
الشرق
بالضبط، قالوا 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 الماليزيين قالوا look at the east، look at the east، انظر إلى الشرق،
إلى الشرق.
الشرق هناك اليابان. لذلك هم أرادوا من الشعب الماليزي أن يتمثل التجربة اليابانية ويعمل على أساسها في التقدم والتنمية والحضارة والإزدهار والاقتصاد. ووضع مخطط على أن ماليزيا في سنة 2050 يجب أن تكون إحدى أعظم الدول في العالم. لذلك لديهم نظام صارم جدا، دولة منظمة بالغة التنظيم. يعني عندما تأتي مثلا لسنغافورة وتقول ما هي يعني أكثر الدول تنظيما في العالم، سنغافورة هي أكثر الدول تنظيما في العالم. وسنغافورة لا ننسى ليست من الصين، ليست يعني دولة مستقلة، جزء أصلا من الصين أو أظن من ماليزيا، حتى مش من
ماليزيا،
استولى، اقتطعوها كما اقتطعوا إقليم سومطرة قبل يعني بضعة سنوات. الآن هم وجهوا مشروعهم باتجاه الشرق كنموذج في التقدم. الآن الصينيون يفعلون الأمر ذاته في تركستان الشرقية،
توجه إلى الغرب،
أيها الشاب توجه إلى الغرب، توجه الغرب يعني إلى تركستان الشرقية. من يتوجه إلى الغرب؟ يعني الآن الصينيون مثلا أقاموا سجون لهم في تركستان الشرقية لسجن حتى المجرمين الصينيين في تركستان الشرقية وإجبارهم على البقاء فيها، غير أن بعض السجناء يختارون تركستان لقضاء محكوميتهم. الآن يضغطون، يستخدمون كل أساليب القمع والتضييق والوحشية والدكتورية والفشية للدفع بأكبر قدر ممكن من الديموغرافيا الصينية من قومية الهان باتجاه الصين، باتجاه تركستان الشرقية. هذا يستخدمونه لاحتواء الديموغرافيا التركستانية. طيب الآن كما تعلم الشعوب لديها نسبة خصوبة تتزايد، يتزايد السكان المعدل أو يتناقصوا أو يثبتوا في مجال معين. الآن الخصوبة التركستانية تتناقص،
يمكن بفعل قوانين، اعتبرنا
بفعل قوانين التهجير وبفعل قوانين العمل وبفعل التضييق وبفعل التعقيم النسل وبفعل الزج حتى في النساء التركستانيات المسلمات في أسواق الصين العمل حتى في الدعارة. نعم هم يخطفون، تخطف النساء خطفا أحيانا وتختفي، فإذا بك تكتشف أنها في الصين ويزجون بها في أسواق الدعارة. ما نعلم نحن الإباحية في الصين، أسواق الدعارة في الصين هي واليابان وآسيا هي الأوسع انتشارا في العالم، أوسع من أوروبا وأوسع من أمريكا.
مقننة عندهم.
حتى في الباكستان دور الدعارة، أكثر دور الدعارة في الباكستان صينيات من الصين، وهذا ليس خفيا، والباكستانيون يعرفون هذا والمسلمون يعرفون هذا والأرقام تؤكد هذا. فهم الآن يستعملون هذا الأسلوب في تركستان. لماذا يفعلون؟ يعني التركستانيات بالنهاية هناك حمل، ماذا يفعلون بالحمل؟ وهناك إجبار أحيانا على الزواج من قومية الهند، وبالتالي يحصل أيضا ولادات، وهؤلاء يعيدونهم إلى تركستان، تختلط الأنساب، تختلط الدماء. حتى يعني هذا أصعب شيء في تركستان على الإطلاق، أن تجبر مسلم على الزواج من كافر أو مشرك أو وثني أو بوذي على غير دين الإسلام. هذا أصعب شيء يواجه التركستانيين، لكن أنت تتحدث عن شعب مسلم محافظ، شعب مسلم مؤمن. عندما تفرض عليه نوع من العلاقات الزوجية بقوة القانون وبقوة القمع وبقوة القهر وبقوة السيف، فأنت تخترق شغاف القلب عنده، تخترق أعماق مقدساته.
ده بيعيبوا علينا احنا عرب ان احنا متسيبين شوية،
كما قلنا. انا رأيت التركستانيين في اسطنبول وفي مواضع اخرى، التركستانيين يعني
شديد التدين.
الفتيات، انا لم ارى تركستانية يعني بلا حجاب بصراحة، لم ارى تركستانية يعني فيما رأيت، ربما يكون هناك موجود تركستانيات بدون حجاب بالتأكيد يعني، لكن فيما رأيت انا لم ارى تركستانية في كل اسطنبول بلا حجاب. مثل أنت تتحدث عن شعب يعني محتشم أيضا، له أخلاق رفيعة عالية. لا ننسى كما قلت لك أن يعني وقلنا للإخوة المشاهدين أن الشعب التركستاني شعب من أرق الشعوب، من أرفعهم خلقا وخيما واحتراما وأدبا، وشعب من هذا النوع لا يمكن أن يكون منفلشا. وبالتالي تخيل حجم المأساة التي تضرب التركستاني عندما يفرض عليه مثلا، تفرض على أخته أو أن تتزوج من صيني، تجبر على الزواج من صيني. تخليط الأنساب هذا الذي قاموا به في الصين، نعم، يؤدي إلى ضياع خط النسل كما حصل في الجزائر، وهو انبتات بطريقة أخرى، هو انبتات
وتفتيت للقومية نفسها.
نعم، تفتيت الوحدة، لأنه بالنهاية المرأة ستبقى تنظر إلى هذا الطفل، هذا الابن ليس ابنها، ليس مشروعا.
جيل بعد جيل تتلاشى القومية التركستانية،
جيلين ثلاثة أجيال تنتهي
بالضبط.
تنتهي بطريقة يعني من هذا النوع، لكنها هي أصلا معرضة لاستنزاف أكثر، أسوأ للسبب من تخليط النسل. تخليط النسل أحد الوسائل، تعقيم أحد الوسائل. لكن المشكلة العويصة في تركستان أنك عندما تأتي بقومية الهان، وعندما تشيع ثقافة منفتحة ليبرالية، وهي الصين صح مجتمع شرقي لكنها ليبرالية، يعني بالنهاية لا توجد محرمات، لا توجد عند الصينيين كما هو عند المسلمين. يعني مثلا خذ شوف،
ليس هناك ضابط أخلاقي.
الفرس الإيراني الحاليين شيعة، وكلها حجابات وكلها. الصين مجتمع شرقي، والمجتمع الشرقي محافظ من ناحية الجنس، لكن هذا لا يعني أنها منغلقة على الجنس أبدا. الحرية الجنسية قائمة كما هي في أوروبا، لكن ليست منفتحة بالشارع كما هي أوروبا مثلا، كما هي أمريكا. لا،
مقننة أو مدرية،
في أخلاق عامة غير مقبول في الشارع مثلا أن تتعرى المرأة الصينية، لكن تتعرى في البيت كما تشاء، هذا حقها
داخل دور الدعارة كما
تقول. نعم، تتزوج من هذا، تقيم علاقة مع هذا، لا أحد يقول لا هذا يعني حرام أو حلال. يعني ما عندهم ضوابط عقدية، ما لهمش علاقة بالضوابط العقدية، هي ضوابط اجتماعية. وفي المجتمع هاي الثقافات قائمة موجودة مثل الغرب.
والقانون بيحميها يا دكتور،
مثل إيران. يعني المتعة يا سيدي، العقيدة بتشرع المتعة وتدعو لها وتعتبرها قربة إلى الله يعني. النهاية عندك
تاخذ اجر عليه.
مجتمع ما تعرفش مين ابوه من امه من خاله من عنده من خط النسب تاعه ما تعرفه. يعني الايرانيين هل يستطيع احد ان يحدد خط النسب في ايران؟
لا يستطيع،
ما حد يستطيع. لكن مع الايران قد لا يفرق، مع الغرب نفسه هاي الامور يعني لا تشكل فارقا، لكن مع المسلمين
مشكل،
تشكل مصيبه
الانساب والارحام.
ايوه تشكل مصيبه، خاصه ان العرب اهتموا بالانساب، حتى الصينيين اهتموا بالانساب والسلالات وعلم السلالات ولد عندهم واهتموا فيه اهتمام بالغ جدا جدا، لكن مع الوقت بدات تتفكك. لكن لا يعني الاهتمام بالانساب ان الحريه الجنسيه مقموعه، ما هيش مقموعه حتى في ظل يعني الاهتمام بالانساب ليست مقموعه. وتاريخ يعني احنا سالت الان على هذه الامور، مساله القوميات، الفتيات يتم تهجيرهن، وعندما تهجر الفتيات بكميات لا بأس بها الذي يحصل ماذا؟ نقص في النوع في الجندر، نقص في النوع البشري. يعني أنت عندك ذكور لكن ما عندك نساء، طيب ما الحل؟
من يتناسل؟
ما الحل؟ حتكون هناك مشكلة أخرى، إنه هي طريقة أخرى لدفع الشبان التركستانيين للزواج من صينيات من قومية الهان.
بالضبط، يبقى عمل اختلاط بطريقة غير مباشرة.
نعم، هي فتح محكم التنظيم، محكم بقوانين سرية وقوانين علنية.
طيب يا دكتور، انت بتستغرب على تركستان والدول الاخرى الغربية وغير ذلك. عندنا في مصر طول فترة مبارك 30 سنة كانوا بيقدموا لنا يعني عوامل منع الحمل مجانية، كان الاشراف الطبي مجاني، كان مش عارف الفحص مجاني، حددوها باثنين. يعني هي لم تحدد وصدر بقى قانون، لكن كان خلاص ضمنيا الاعلام بدا يشتغل ويقول لك عود واحد في النقره بتاع الزرع.
انا احتج عليك باسم الجمهور العربي وباسم الجمهور الاسلامي وباسم المشاهد العام، احتج عليك.
تفضل يا دكتور.
كما قلت قلنا بالامس اول امس او الحلقات السابقه، قلنا اننا في مصر هذا موجود في كل الدول العربية، لكن لا يستهدف النوع، قد يستهدف تحديد النسل لأغراض اقتصادية،
يقلل العدد.
نعم، لكن في 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 تركستان يستهدف طمس النوع، إضاعة النسل كله، إضاعة خط الدم كله. هنا الإشكال، وبالتالي ما يجري في مصر على النقيض تماما مما يجري يعني أو في أي دولة أخرى على النقيض.
لكن يمثل مشكلة ده، يعني بدل ما مصر تبقى 150 مليون بقت 80 مليون مثلا 30 سنة.
في حال في الإسلام هذا الكلام يعني شوف، في الإسلام يعني كانوا يعني الصحابة يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني إمكانية تحديد النسل بطريقة طبيعية دون ممكن أنا أكتفي بطفل طفلين
في أوقات معينة،
هاي قدراتي على الطفل، هاي قدراتي على الحياة مثلا، صح؟ لكن
ربنا قال لك نحن نرزقكم وإياه ونرزقهم وإياه،
نرزقكم وإياه هذا الكلام. يعني من يخالف قول الله سبحانه وتعالى، يعني نحن ننقاد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفيما يأمرنا من أو ينهانا عنه. لكن التحديد النسل من الناحية الشرعية لأغراض مصلحة عامة، ممكن في السياسة الشرعية أنت قد تضطر إلى تحديد النسل أصلا بموجب السياسة الشرعية، قد تضطر إلى تحديد النسل في ظروف معينة، في ظروف معينة أنت تواجه فيها أمراضا شائعة، أمراضا منتشرة، وباء انتشر، ما قيمة النسل هنا؟ هنا مدمر النسل، إذن عليك أن تعزل.
طيب نأخذ فاصل، مش هذا الكلام فاصل، أنا عادل القابض فينا والمراقب في جزئه الثاني. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين الأكاديمي والباحث الكبير. مجددك يا دكتور،
حياك الله.
حياكم الله. يعني إذن يعني حاولوا جاهدين ويحاولون ويعملون وإلى الآن بعد احتلالهم لتركستان على يعني طمس الجنس التركستاني أصلا.
نعم.
والهدف من وراء ذلك أنهم من المسلمين
بطبيعة الحال، لأنهم هم يعني هم كما قلنا يعتبروا تركستان هي يعني رأس الحربة في المشروع الاقتصادي الصيني في القرن 21، وبالتالي هم لا يريدون مشكلات، يحتاجون إلى استقرار تام مطلق، لأنه أي خلل في 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 في, في تركستان الشرقية على وجه التحديد يعني ضرب المشروع الصيني في الصميم. كما قلنا تركستان فيها يعني تتسع إلى 60 مليون رأس ماشية، وبالتالي مزارع
يعني هي فيها الآن
لا لا لا
انتاجها الآن
لا لا لا
هي ولا تتحمل ده
نعم عندما تستوعب فأنت يمكن أن تقيم مزارع الحيوانات والدواجن والاستنبات في تركستان وهذا مشروع اقتصادي. طب إذا ضرب
مثلا
خسر. طيب لدينا 140 يعني
معدن نفيس.
معدن نفيس لدينا 12 تريليون طن يورانيوم من أنقى. أنت بحاجة إلى ملاجم، بحاجة إلى عمل بنية تحتية هائلة جدا. إذا ضربت ماذا ستفعل؟ عندما تركز البنى التحتية الكبرى للمشروع الاقتصاد الصيني انطلاقا من تركستان الشرقية يفترض أن تكون تركستان الشرقية الأشد أمنا واستقرارا في الصين كلها، وإلا فإن مشروع الاقتصاد هذا قد في حالات التوتر الشديد جدا قد يضرب في الصميم. وهذه نقطة ضعف الصين الآن في 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 القرن 21 الجاري هذا. أنه إلى أي مدى، إلى أي حد يمكن الصين أن يراينوا؟ لأنهم هنا يقولون بصريح العبارة إن مسألة تركستان يعني في تعليقهم على أحداث أرمتشي في 5/7/2009 على أثر مقتل يعني العمال التركستانيين في المصنع الصيني، يعني هو جينتاو هو الرئيس الصيني.
نعم.
والرئيس الصيني يقول توعد بإنزال، وكان هو في سفر كان أظن في أمريكا، توعد بعقوبات شديدة جدا لما اعتبروه ضالعين في المواجهات طبقا لما ينص عليه القانون. طبقا لما ينص عليه القانون هنا هو القوانين السرية والقوانين العلنية التي تحدثنا عنها بالحلقات السابقة.
نعم.
إذن أنت من يراقب هذه القوانين؟ لا أحد،
ولا أحد يعرفها أصلا،
ولا أحد يعرفها إلا يعني ما قدمناه فيما يتعلق بوثيقة Human Rights Watch اللي أعدت وقلنا أنها
وكشفت
بعض محتوياتها وإحصاءاتها وأسرارها من سواء من الصحف الصينية أو من التعميمات التي نشرت على مكاتب الحكومات الصينية أو الحزب الشيوعي. هذا كل ما لدينا عن هذه القوانين،
عن هذه التعاملات.
لكنهم هم أنفسهم يصنفونها كقوانين سرية. هل هناك قوانين سرية في العالم تحاكم مدنيين دون أن يعرف أحد ما هي؟ لا يوجد. هذا موجود فقط في الصين وفي أمثال الصين
أو في الدول الشيوعية عموما
بالإجمال. نعم صحيح. يقول الرئيس الصيني طبعا يخشى من شدة الأحداث اللي جرت في أرومتشي والغضب الشعبي الذي جرى في أرومتشي وانتشر إلى كاشغار وبقية المدن التركستانية. قال بصريح العبارة، قال إن تحقيق الاستقرار الاجتماعي في إقليم سينكيانغ، وأنا أنقل عنه حرفيا، في إقليم سينكيانغ الغني بمصادر الطاقة هو مهمة ملحة جدا. لأنها باختصار لماذا هي ملحة جدا؟ لأنها بالنسبة للصين وبلسان هو جينتاو مسألة حياة أو موت.
ولا مانع من عبادة هذه العرقية كاملة مقابل الثروات التي
عندما يتحدث الرئيس الصيني باسم 1,300,000,000 صيني بأن تركستان والاستقرار في تركستان بات مسألة حياة أو موت الصين، وتركستان هي رأس الحربة في المشروع الاقتصادي الصيني، ويقول لك هي مسألة حياة أو موت، إذا الصين مستعدة أن تدفع بنفسها، إما أن تموت وتموت معها يعني وتحيا تركستان، أو تموت تركستان وتحيا الصين. لا خيار، لا خيار أمام الصين.
والثاني هو الأوقع.
إذا هم الذين وضعوا أنفسهم في مأزق عندما اعتبروا تركستان الشرقية هي رأس المشروع الاقتصادي والبنية والقاعدة المركزية للمشروع الاقتصادي الصيني في انطلاقة يعني المشروع القرن 21. الصين لديها بنية تحتية في كل الصين، ولديها حتى يعني مناطق في فوجيان، مناطق استثمارية يعني حرة، ولديها شركات في 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 في, في الصين.
نعم.
شركات الأجنبية يعني أكثر من 500 شركة الآن في الصين صناعية عظمى تصنع في الصين، حتى البي ام دبليو، حتى براون، حتى الشركات ذات الامتياز يعني العلامات التجاريه المميزه التي تدل على السياده الان تصنع قطاعها في الصين، تصنع ادواتها في الصين، تصنع بعض حتى احيانا كل الاتها
وفرص استثمار وعماله رخيصه.
نعم. وغير ذلك يعني. نعم في لكن انطلاقه المشروع الاقتصادي للقرن 21 تتاسس او تنطلق من تركستان الشرقيه، هنا الاشكال. اذا انتم وضعتم انفسكم في مازق. طيب
يعني أصبحت الثروة التركستانية وبال على سكان تركستان.
لذلك هم عندما يستخدمون كلمة الانفصاليين أو دعاة الانفصال لماذا يستعملون هذه الكلمة على وجه التحديد؟ بالأمس نحن تعرض يعني بالحلقات القادمة عفوا تعرضنا لها يعني
سريعا،
يعني سريعا لا يعني تعرضنا لأشكال من المعنيون، من هم يعني دعاة الانفصال ومن هم الانفصاليين، وحددناه إلى حد ما. لكن لماذا يستعملون هذا التعبير على وجه التحديد؟ يستعملونه لأن هناك يعني 16 14 18 قومية يعني في الصين، هناك حقيقة حول يمكن 48 قومية في الصين، لكن هناك 18 قومية في الصين كل قومية منها يزيد عددها عن 1,000,000. في قوميات أقل،
تمام،
في عراق أقل، لكن 18 قومية أعداد السكان فيها، يعني عدد كل قومية لا يقل عن 1,000,000، لكن الهان تشكل 90%.
إذن هو وحدة واحدة، ويعني مسألة بالنسبة للمنتهية.
السؤال هو كيف تتعامل قومية الهان مع بقية القوميات في الصين، بما في ذلك قومية الإيغور في تركستان الشرقية، تتعامل معهم بأنهم بيج براذر، الأخ الأكبر.
نعم.
الأخ الأكبر يعني على الأخوة الصغار أن يمتثلوا
الأوامر،
وبالتالي هم يستخدمون تعبير الوحدة الوطنية والوحدة الصينية المقدسة باعتبار أن الأخ الأكبر هو الذي يرعى هذه الوحدة، سواء أنا كنت موافق على الاندماج تحت هذه الوحدة أو لا موافق، هذا لا يهم.
عشان باسم الوحدة الوطنية لازم كنا نسمع الكلام.
الآن كل قومية من هذه القوميات، كل مجموعة من هذه المجموعات، كل فرد من الصين إذا احتج على قومية أو على السياسات الصينية هو انفصالي. كل كما قلنا بالأمس، كل يعني ولو مؤسسة إغاثة، ولو مؤسسة إعلامية، ولو ترميم مسجد،
أصبحت تهمة.
إذن لأنهم الآن هم يقيسون احتياجاتك، ويقيسون مشاعرك، ويقيسون موجوداتك، ويقيسون تاريخك، ويقيسون حضارك بموجب احتياجاتهم، وليس بموجب حقوق. لم يعتمد حقوق لأحد في الصين، لا قومية، لا هي قومية، حتى القوميات الأخرى ليست لها الحقوق.
باسم الوحدة الوطنية ممكن تسحق الأقليات،
باسم الوحدة الوطنية سحقوا الجميع. السؤال هو الغرب المنافق، الغرب والمركز بشقيه الشرقي والغربي، وشدة النفاق التي يعيشها العالم عندما يتعامل مع العالم العربي، يوقف العقيدة كلها على أقلية، بل لأنه يوقفها على مجموعة من الليبراليين
مثلا.
حقوق الليبراليين، وبالتالي ينبغي أن يكون الدستور مدني. لماذا؟ حفاظا على حقوق الليبراليين، حقوق اليساريين. إذا ما فيش قوميات، إذا لا يوجد قوميات، يقولون لك
باسم النظريات اقتصادية،
باسم النظريات، باسم الحقوق الأيديولوجية، باسم حقوق الكفر والملحدين، يعني ينبغي أن يكون لهم حقوق بالدستور مساوية لكل مواطن، حتى لو كانوا عددهم 100 شخص، بينما عدد الدولة 100,000,000، ما تفرقش مع الغرب.
يبقى باسم الأقلية.
لذلك هم الغرب الآن لماذا لم يتحدثوا عن الصين فيما يتعلق بحقوق الأقليات؟ لماذا يتركوا الولايات المتحدة بها دكاكين الأقليات ودكاكين المعارضين في العالم أجمع، كلها موجودة في أمريكا، وكلها يعني كالخلايا النائمة. عندما يريد الأمريكيون أن يستعملوا دكان من هذه الدكاكين يفعلوا، لا أكثر ولا أقل. ممكن تجي سنة الدكانة سنة، سنتين، 5، 10، 20، 30 عام، ولا أحد هنا. في لحظة معينة يحتاجها الأمريكون فيفعلونها،
تمام، ويطلعوا على وسائل الإعلام وينادوا
لذلك. هم عندما في هناك جالية تركستانية موجودة، وناشطين تركستانيين موجودين في أمريكا، لكن هؤلاء ما هو نشاطهم؟ ما هو فعلهم؟ فقط في حالة واحدة ينشطون، عندما تكون أمريكا بحاجة إلى الضغط على الصين، عندما تكون أمريكا بحاجة مثلا إلى اللعب في البنية القومية في الصين أو الغرب طبعا، يفعلون هذه كلما ظهر حدث، أو هم ربما يتسببون في افتعال حدث ما، موضع نادر جدا. لكن هم يعني تركستان شعب منتفض، شعب حي، شعب يعني تعرض للانقراض، وبالتالي شعب متمرد، شعب يعني حيوي، لذلك يحتج لأنه يتعرض للانقراض. الأمريكيون هنا يستغلون هذه الوضعية ويستعملون الدكاكين الإيغورية الموجودة في أمريكا. لكن بالنهاية ماذا حقق الأمريكون للتركستانيين؟ لا شيء يذكر. ماذا حققوا للقوميات الأخرى؟ لا شيء يذكر.
حققوا مصالحهم من خلالهم،
مصالح فقط لا غير. من يشتبك مع الصين؟ إذا أمريكا نفسها لا تستطيع الاشتباك مع الصين سياسيا ولا حتى عسكريا، وبالتالي هم يضغطون، يستعملونها كأدوات فقط لا غير. يعني مثلا خذ في عندما جاء رونالد ريغان إلى الحكم 1981، أعلن عن أن يعني المسألة الأساسية في الصراع مع كانت الحرب الباردة قائمة، وكانت ترفع عصا حقوق الإنسان على الصين، حق الهجرة، حقوق الإنسان، حقوق دائما وأبدا حقوق الإنسان في الصين. بطبيعة الحال الناس تحت نظام شمولي مسحوقة، مظلومة، مكسور خاطرها، محرومة.
فهذا المدخل.
نعم، فهذا المدخل. لكن هم لا يهموا من كانت الناس في الصين يعني
مسحوقه
او سحقت، بدليل ان الصينيين يعني تعاملوا مع الامريكيين بمنطق كما تعامل فيديل كاسترو مع الامريكيين في مساله الهجره الى ميامي في امريكا. معظم المهاجرين الكوبيين لم يامي، معظمهم كوبيين في ميامي. في ميامي نفس الشيء، ظلوا يتحدثوا مع شو اسمه انا فيديل كاسترو على حقوق المهاجرين. قال لهم جميل، انا سارفع الحظر عن الهجره، اللي بده يهاجر من كوبا لامريكا يهاجر. جنون الامريكيين. وفضح فيديل كاسترو في ذلك الوقت النفاق الامريكي فيما يتعلق في حقوق الهجره والمهاجرين، لانهم رفضوا وطلبوا اغلاق وارجع اغلاق الحدود وطلبوا وارجعوا القوارب المهاجرين الى كوبا. انتم تتحدثون عن حقوق الانسان، اذا لما لا تحمونهم؟ لجأوا اليكم. الصينيون قالوا بما هو أسوأ، كما تعلم كوبا يعني 10-15 مليون مش مشكلة، لكن الصين أنا بنحكي عن مليار في ذلك الوقت، أو مليار يعني واثنين في العشرة، أو مليار وواحد في العشرة. فقالوا لهم الصينيون يعني أنتم يعني ستستمرون في هذه اللعبة إلى متى يعني؟ يعني في بعض طبعا هم تركوا ريغان وجاءوا مع بوش الأب، وبوش الأب طرح نفس القصة، فقالوا لهم لنتفاهم، نحن لدينا مشروع نحاول لملمت الشعب الصيني وترقية أوضاعه. طبعا الصين لديها فساد مدقع، لكن لديها كمان حكم صارم. فقال لهم نحن على استعداد لنفتح الحدود كي يهاجر الصينيون.
نفس التجربة،
هل أنتم مستعدون لاستقبال 400 مليون صيني؟ أوروبا وأمريكا أستراليا وكندا. مش بدكم حقوق الإنسان وتتهمون بأننا نضع قيودا على الهجرة؟ نحن الآن سنرفع القيود على الهجرة ونقول للصينيين تفضلوا، الطريق مفتوح إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا، هل أنتم مستعدون لهذا؟ فصمت الأمريكيون. لذلك لاحظ منذ ذلك الوقت حتى الآن نادرا جدا 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 أن يتحدث الأمريكيون أو الأوروبيين عن حقوق الإنسان في الصين،
أو يفتحوا هذا الملف،
أو يفتحوا هذا الملف أصلا. لذلك لماذا يفتحونه في تركستان؟ لا يفتحونه، وبالتالي لا يهمهم حقيقة، لا يهمهم حقوق الإنسان. يعني الذي يتحدث عن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون سجله نظيف وليس ألقى قنبلتين ذريتين وأباد أمم بحالها. ينبغي أن يكون سجله نظيف في فيتنام بدل عمل البرتقال الذي استخدم في إبادة قرى فيتنامية بكاملها. يجب أن يكون سجله نظيف في الحرب الكورية عندما قتل مليون كوري. يجب أن يكون سجله نظيف في الهندوراس في أمريكا اللاتينية. يجب أن يكون سجله نظيف في العراق، نظيف في
أفغانستان.
في أفغانستان. لكن سجل أمريكا سجل إجرامي، إمبراطوري إجرامي متوحش عدواني، والسجل أوروبا لا يخل عنه توحشا. حتى أن الأوروبيين أصلا الحروب العالمية أين جرت؟ المذابح والتوحش الإنساني والقتل والفتك الإنساني كانت مصلحة أوروبا وشرق آسيا. هؤلاء هم لا يحق لهم التحدث عن حقوق الإنسان. لا يحق لهم.
طب ليه ما نرفعش صوتنا بالكلام ده؟
المشكلة أنك ترفع صوتك، لكن هل هناك مشروع سياسي بحيث إذا رفعت صوتك يمكن استمرار هذا المشروع السياسي ويصبح منتجا؟ أم أنك تتحدث في ساعة من الزمن يطويها الزمن؟ ماذا تساوي في الزمن؟ لا شيء تساوي إن لم تكن مؤطرة في سياق مشروع. يعني احنا مسلمين مثلا كانت يعني في اطار مشروع عقدي نستطيع ان نرد على الغرب بالتفاصيل. حتى في مشروع سياسي وطني نستطيع ان نرد على الامريكيين بالتفاصيل.
لكن مفيش ده
طبعا، لان احنا
دول
مهيمن عليها، دول تابعه على اكثر واقل تاتمر باوامر المركز، لكن لا تفعل، لا تنتج،
لا يعني تعقب على قرارات،
لا تنتج ولا سياسه، لا تنتج قانون، لا تنتج قيم، لا تنتج سلع، لا تنتج ثقافة، لا تنتج علم، لا تنتج معرفة، لا تنتج اقتصاد، لا تنتج تنمية. نحن دول مستهلكة.
مستهلكة نعم.
مستهلكة يعني هل يعقل الصين؟
أنا أقول أريد لنا ذلك دكتور.
يعني مصر لا نعم، أنا أقول دول تابعة مهيمنة مؤتمرة. ليست لدينا، نحن ليس لدينا الحق أحيانا في أن نتبرع أو نتزكى إلا أن تأتي بموافقة أمنية. ليس مسموح لك، ليس مسموح لك أن تتلقى حوالة مالية. إلا أن يوافق عليها الأمن. وهل سأعيش أنا من أجر يعني أقيد أنا من أجر رفاهية الأمريكي والأوروبي؟ هذا هو حالنا. هل الأمريكي والأوروبي يعني يعاني ما نعانيه نحن في العالم الإسلامي؟ لا أحد يعاني.
ده في دول عربية المفروض أرادت تساعد مصر جت لها تعليمات من المركز ما تدفعيش تبرعات لمصر.
نعم نعم هذا كلام صحيح للأسف. ومنعت منعت الدول أن تدفع أصلا. يعني هو ملف
يعني فلوسي
ملف يستحق الفتح
وأخويا محتاجها هدها له قال لك ما تدهلوش. طيب ايه الظل اللي احنا فيه ده دكتور؟
لا ادري كم كان الوقت
لا لا معانا اتفضل
في الحلقه هذه.
انا عايز اتكلم عن اللغه كمان يعني يعني هذا هذا فعلا
نختم بمساله قوميه لان مساله قوميه مهمه جدا. هم عندما يعني نعود للموضوع نحن يعني شتتنا ونعتذر للقارئ عن هذا هذه التفاصيل التي يعني يعني اوردناها من باب
المشاهد
الاحاطه للمشاهد من باب الاحاطه في كل جوانب الموضوع وفي كل ردود افعاله وفي كل. لكن كما قلنا انهم يستخدمون تعبير الانفصال والانفصاليين لان بالدرجه الاساس الصين تاريخ الصين تاريخ الصين هو صراع بين السلالات والأباطرة. وبالتالي الصين كقومية حتى في ضمن قومية الهان قابلة للتفكك على قاعدة الحكم الاستيطان. قومية الهان ضخمة لكن الهان قبائل قبائل ضخمة وبالتالي هذه القبائل تتصارع على النفوذ كما كان العرب يتصارعون وكما كان العرب قبل الإسلام منقسمون بين المناذرة بين غساسنا بين الروم والفرس. لم نكن أمة بالمعنى كنا تبع. الصين هنا الإشكال. إذا انفجرت حرب السلالات فيها إذا عادت السلالات إلى الصين يعني واستقوت من جديد هي الآن صعب أن تعود في ظل دولة شديدة التعقيد وتخصص الآن ووفق سياسة أو برنامج الطفل الواحد الآن صعب أن تتحدث عن سلالات في الصين. يعني أنا أكاد يعني أجزم أنها انقرضت لكن الثقافة قائمة. الثقافة قائمة وقومية الهان نفسها يعني هناك يحدث أحيانا في القبائل اندماجات ليس بالضرورة أن يحدث الإنصار بين بعض القبائل أو تأتلف القبائل على قاعدة الدم. لا قد يأتلفون على قاعدة المنطقة. قد يأتلفون على قاعدة التاريخ الثقافي الجوار المشترك بيناتهم. يعني قري وقري اوكي هذه يعني طفل واحد وهذا طفل واحد لكن قد يأتلفون بشكل ما. فهي واردة مسألة السلالات اذا توحد السلالات لأنهم يتحدثون دائما ويخشون دائما انقسامات في المجتمع الصيني باعتبار انه يعني السلالات قابلة.
لكن ممكن الامريكان يلعبوا في خلاف الهان مع بعضهم على اساس قبلي.
لا شوف الهان قومية يعني انت تقول مصري. طب مصري فهمنا انه مصري يعني المصري غير قابل للانقسام. العربي غير قابل للانقسام. يعني اي ام قابل للانقسام على اكثر على اساس اكثر من عامل. يعني عوامل الانقسام قد تجدها موجودة متوافرة
سهلة.
نعم لذلك هم دائما وابدا يتحدثون عن امة موحدة في مصطلحاتهم التي يستعملونها حتى في كتاب ابيض وما الى ذلك حتى في تصريحاتهم اليومية في الردود على المشكلات الداخلية يتحدثون دائما وابدا عن وحدة الصين. عن الوحدة الوطنية عن أمة موحدة عن الدولة القوية عن دولة موحدة عن التضامن القومي عن حماية وحدة الدولة عن التسامح عن الاستقرار عن البناء عن الإنزلار عن العصرية عن الانفصال مقابل مصطلحات الانفصال التطرف الإرهاب التخريب الرجعية. يعني يستخدمون مصطلحات الوحدة والتضامن وما إلى ذلك مقابل مصطلحات الإرهاب والتخلف والرجعية وما إلى ذلك. لاحظ أن المصطلحات الأخيرة التخلف التطرف الإرهاب التخريب الرجعية المقصود فيها على وجه التحديد
تركستان.
لأنهم هم لا يفكرون الآن في انقسامات محلية. هم يستخدمون كل هذه التعابير الوحدة والتضامن والتسامح وما إلى ذلك كل يستعملونه من أجل تركستان الشرقية. طيب إذا كنت تتحدث عن وحدة وتسامح وتضامن وتعاطف وازدهار وبناء لما تعمل التمييز في تركستان الشرقية؟ لما لك سياسة إحلالية في السكان استبدال ديموغرافي
أو تهميشية
أو لك سياسة تهميشية بالضبط. إذا أنت تعتبر كل تركستان الشرقية هي مشروع إرهاب مشروع تخريب مشروع رجعية مشروع انفصال مشروع تطرف. ذاك هو ما يحدث الآن في تركستان الشرقية وذاك هو الموقف السياسي. وبالتالي نتج عن كل هذا لضمان يعني
السيطرة عليها
السيطرة والتحكم في تركستان الشرقية وتذويبها قاموا بعملية دفق ديموغرافي مصحوب بامتيازات ومصحوب طبعا بتهميش.
طب احنا اتكلمنا عن حملة فتح تركستان في التسعينيات لكن لم نتوسع به. لو عدنا اليها ماذا نقول فيه؟
لا شوف فتح تركستان كما قلنا هو فتح اجتماعي فتح اقتصادي. لكن الجوهر في هذا الفتح هو المجتمع، البنى الاجتماعية. البنى الاجتماعية والبنى السكانية ماذا تفعل بها؟ الفتح هو أن تستهدف كل عناصر الوحدة في المجتمع التركستاني. هو يدعو إلى وحدة من وجهة نظره. من وجهة نظر الصين، تتحدث الصين عن الوحدة والوحدة الوطنية والموحدة والقوية والتضامن القوي وحماية الدولة والتسامح والسلام والبناء والإصدار وما إلى ذلك، تتحدث الصين عن هذا. لكن في المقابل عما تتحدث
والمصلحة من؟
هذه مصطلحات تخص الصين، وبالتالي تلقيها على تركستان الشرقية لتخاطب التركستانيين، لتخاطب الإعلام، لكن تستخدم بمقابل هذه المصطلحات مصطلحات الإرهاب والتخريب والتطرف والانفصال كي تبرر استخدام مصطلحات الوحدة والتضامن. يقول لك يعني نحن ندعو إلى التضامن، إلى التسامح، إلى الاستقرار، إلى الازدهار، إلى البناء، الجميع سيستفيد، الجميع سيربح سيكسب، وهؤلاء يستخدمون الإرهاب. يعني أنت إذا أردت أن تدافع عن عقيدتك فأنت إرهابي، إذا أردت أن ترمم مسجد فأنت إرهابي، إذا أردت يعني أن تتزوج أن تعلم ابنك الدين حتى في بيتك فأنت إرهابي متطرف.
قلنا هذا. طيب شعار اذهب إلى الغرب، هل هناك حوافز قدمتها الحكومة الصينية لكي تشجع الشباب الصيني للتوجه إلى تركستان لتذويبها؟
شوف، الصين مفهوم الفئات الاجتماعية المستهدفة بالتهجير من الصين إلى تركستان هي الفئات أول شيء الواقعة في السجون بالدرجة الأساس. لذلك معظم يعني تركستان الشرقية تشهد في مدنها جرائم ضخمة، جرائم في القتل، جرائم في الاغتصاب، جرائم في السطو، جرائم في السرقة، جرائم في التخريب.
هم يدخلون السجون
كل
هؤلاء الشوارع التركستانية.
لكن هناك يعني أنت قلت إذا بأيها الشاب، وبالتالي خطبت القومية الهان كلها، وهناك أناس يعني من قومية الهان يعني مهمشين، هناك يعني أناس في الصين أو شبان في الصين مجرمين، هناك جنائيين، هناك أصحاب سوابق، هناك أناس يعني ضائعين ليس لهم يعني عمل، هامشيين، وبالتالي كل هؤلاء إذا رأى أن الطرق سدت أمامه هناك طريق مفتوح وجاهز مؤهل، هؤلاء يذهبون. وبالتالي أنت لا يذهب إلى تركستان يعني طبقات اجتماعية
النخبة كما يسمى
نخبة
اللي تؤدي إلى تقدم تركستان أكثر من أن تؤخره يعني.
نعم، تذهب نخب أصلا مهمشة، ثم أيضا تذهب نخب تقنية، لأنه يعني عندك شرائح تقنية وشرائح مثقفة. وأيضا التعليم في تركستان بالنسبة للصينيين، يعني اللي بيذهب إلى تركستان وبيعيش في تركستان يتلقى تمايزا في التعليم لصالحه
أكثر البلد الصيني.
نعم، أنت بإمكانك أن تدخل الجامعة في تركستان، لكن ليس بإمكانك أن تدخلها في الصين.
طيب ننهي الحلقة يعني، وحتى على ذكر المحكومين اللي بيهجروا لتركستان، معلومة سمعتها أن هم الصينيين والصينيات اللي هم بينتشروا في الشوارع المصرية وبعض البلدان العربية، وتلاقيه شايل يعني شوال كبير مليان هدوم وملابس وبتاع، ويطلع لك الدور الخامس والسابع عشان يبيع لك. هؤلاء هم محكوم عليهم في الصين بأحكام يعني متفاوتة، بتبعتهم الصين تدوم هذه السلع منه يقضي العقوبة وترتاح من بتأكلهم في السجون وبتشربهم وتعملهم حراسات ويعني سجون وإدارة سجون وغير ذلك، ومنه ترويج للاقتصاد الصيني والمنتجات الصينية. عفاريت شياطين مش زينا قاعدين نتكلم على المصاطب لسه، وبنختلف على أتفه الأسباب كأمة عربية وإسلامية. انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر في نهايتها ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. شكرا لك دكتور.
شكرا لك.
أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.